الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. مشاهدينا الكرام، مع حضراتكم وبرنامج العلم والبيان في القرآن. مشاهدينا الكرام، كما تعودنا أن يكون معنا ومعكم الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. مرحبا بك دكتور سامي.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك في هذا اللقاء الطيب. وأيضا معنا مشاهدينا الكرام الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطن والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. مرحبا بك دكتور مجاهد.
الله خير.
مشاهدينا الكرام، النهاردة إن شاء الله هنحاول مع حضراتكم أن احنا نغلق ملف القلب، وهل القلب هو محل التعقل؟ طبعا فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد نفى هذا، وفضيلة الأستاذ الدكتور سامي ربط بين هذا وبين أقوال المفسرين قديما وحديثا، وتناولوا هذه القضية بصورة، ولكن جاءت بعض التساؤلات التي تكاد أن تشكك في هذا الكلام. ولكن طبعا فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد سيتناول الرد على هذه الجزئيات، ولكن نبدأ الحديث بهذه الأدلة القاطعة التي تقطع بأن القلب ليس محل التعقل بالفعل. نبدأ مع حضراتكم ومع الأستاذ الدكتور مجاهد ليعرض لنا هذه الأدلة القاطعة التي تثبت ذلك. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أكرر ما قلته مرات عديدة، أن القرآن الكريم أسلوبه بليغ ممتع قاطع، سبق العلم بمراحل كثيرة، ودي قضية لابد يعني أن نؤمن بها يقينا، يعني دي مقدمة لابد منها، لأن إذا اختلفنا فاختلاف لنقص العلم عندنا احنا، وما أتيتم من العلم إلا قليلا، لكن القرآن يصل إلى سقف الحقيقة مباشرة، فدي مقدمة لابد منها. يعني الحقيقة يعني القلب له وظائف كثيرة جدا في الجسم، ومن ضمن هذه الوظائف كما قلنا أنه يضخ الدم، وأن القلب أيضا له يعني بعض المشاعر، يعني ممكن يتأثر بالمشاعر من الحزن والفرح وخلاف ذلك. هذا الكلام قلناه في الحلقات السابقة، لكن أن نقول أن القلب هو محل التعقل، فهذا يعني يقف أمامه الأطباء كثيرا. لماذا؟ هناك عدة أسئلة نطرحها، وبناء عليها الإجابة تكون منطقية. يعني بنقول مثلا إذا كان القلب هو محل التعقل، طيب المرضى، مرضى القلب اللي عندهم عيوب خلقية في القلب، أو عندهم أمراض في عضلة القلب، أو عندهم أمراض أخرى، هل تتغير فيهم السلوك والمشاعر والتعقل؟ يعني هل عقله بيقل عن نظيره صاحب القلب السليم؟ أنا أعتقد أنه إذا حدث شيء بيحدث للمرض، الحالة النفسية المصاحبة للمرض، وليس خلل في الذاكرة ولا خلل في الفكر ولا أشياء مثل ذلك. وممكن تجد إنسان عنده بعض العيوب الخلقية في القلب، ومتفوق جدا 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 في نواحي الحياة، وصاحب قلب تقي ورع. هذا دليل. الدليل الثاني، لو احنا قلنا اللي قلنا في الحلقات السابقة، المرضى اللي زرع لهم قلب، ودولة في أمريكا يتخطوا 10,000، ده عدد كبير جدا، ما سمعنا أبدا كما ينشر على الشبكة العنكبوتية أن الناس دي تغيرت سلوكياتهم وتغيرت مشاعرهم، ونقل قلب تاجر إلى طبيب، فأصبح الطبيب يتكلم في التجارة. هذا شيء لا دليل عليه في المراجع الطبية. كل ما يحدث
حتى عنده دليل يجيب،
اللي عنده دليل يجيبه، كل اللي يحدث فقط أنه بيحصل نوع من الاضطرابات النفسية، وهذه مصاحبة لنقل أي عضو وليس القلب فقط، لأن الإنسان بيبقى معتمد على عضو آخر جديد دخل للقلب بتاعه. يعني وما كتب على النت ان في بعض الناس سافروا وراحوا لمراكز زراعة القلب في امريكا والكلام ده، فانا سافرت امريكا عدة مرات ولم اجد لهذا مثيلا اطلاقا، وما زالت عمليات زراعة القلب منتشرة تماما، مستمرة تماما. نشر برضو في بعض المجلات للأسف الشديد أن بيرنارد كريستيان هو الطبيب الشهير في نقل القلب وأول من نقل قلب وهو من جنوب أفريقيا أنه اعتزل مهنة نقل القلوب لتغير في عقيدة من نقل لهم القلوب. هذا كلام غير صحيح. هو مرض بمرض معين يمنعه من إجراء الجراحات فاعتزل الجراحة تماما. يبقى دي النقطة الثانية. النقطة
الثانية يعني المقالة بتاعت هذا العالم أنا قرأتها على النت فعلا ويمكن من الأسئلة اللي كنت مجهزة لحضرتك طبعا ولكن الرد اللي حضرتك قلته يعني طبعا رد موثوق فيه ولكن لو في حد عنده أي لبس لهذه الجزئية كمان
مش مشكلة. احنا بنقول احنا زي ما هنقول إن شاء الله نحن لم نصل إلى كبد الحقيقة. القرآن يسبقنا بسنوات عدة في هذا لكن احنا بنجتهد وقد يكون اجتهادنا ده خطأ يحتمل الصواب يعني واخد بالك يعني وقد يكون اجتهاد غيرنا صواب يحتمل الخطأ يعني احنا مش بنقطع بيقين لكن احنا بنقول الأدلة المشاهدة لنا علميا في هذا الوقت اللي انا بتكلم فيه. نمرة الثلاثة القلب الاصطناعي او القلب الصناعي. الناس اللي بيتركب لها قلب صناعي محل القلب العضوي اللي موجود ده لم نسمع ابدا عن تغير في عقيدتهم. لم ينتقل مثلا من الإسلام الى غير الإسلام ولم يحدث هذا. وكما قلت لك في الحلقات السابقة أن هناك سعودي معروف جدا نقل له قلب مسيحي فلبيني ولم يتغير لم تتغير العقيدة. طيب على المرضى اللي حصل فيهم أمراض في المخ نجد فيهم خلل فعلا في الوظائف العقلية درجة الإدراك درجة الذاكرة وأعتقد أن دولة يمكن أستاذنا الدكتور سامي معانا غير مكلف. الإنسان المجنون غير مكلف شرعا يعني ده غير مكلف. طيب الخلل هنا موجود فين في المجنون؟
المخ
في المخ وليس في القلب. في خلايا واضحة جدا بتصور في المخ الآن أصابها نوع من المرض يعني أصابها نوع من المرض والخلل فنتج عنها خلل وظيفي أدى إلى عدم التعقل. تقول له حاجة ما يعقلهاش يتصرف تصرف المجانين. فهذا يدل على ان فعلا المخ له قيمة كبيرة جدا بالنسبة للتذكر. ولكن اوافق طبعا كلام الدكتور سامي ان محل العقل فين هذه عملية صعبة جدا واصعب من ان احنا نتصورها في مراحلنا الحالية. يعني محل التعقل اين؟ يعني لو انا عاوز اشاور كده على المخ واقول هنا مكان التعقل معرفش.
طيب قبل ما ادخل في عمق الموضوع يا دكتور ويعني اعود للاستاذ دكتور سامي عشان يوضح لنا التعليق على هذه النقاط انا هعرض على حضرتك بعض الكلمات الموجوده على النت بدون ذكر اسماء الباحثين العرب
طبعا احنا
وحضرتك ترد عليها يعني
لا ليس هدفنا في هذه الحلقات ان احنا هدفنا الاساسي ان احنا يعني
نصحح
مفاهيم وان كنا يعني نصل الى قرب الحقيقه. نعم. احنا لن نصل الى الحقيقه كامله لان ما اوتينا من علم الان
يعني هذا القول ليس هو القول الفصل.
انا بقول ليس القول الفصل هذا اجتهاد.
نعم.
يعني اللي عملناه ده اجتهاد وهذا الاجتهاد
يحتمل الصواب
لكن اجتهاد مبني على شواهد. يعني اجتهاد مبني على شواهد ولكني لا استطيع ان اقول ان هو ايه وصل إلى كابد الحقيقة ما أدرش.
طيب يعني من ضمن الكلمات اللي وجدت على الشبكة العنكبوتية يعني في دراسة بتقول أو كلام مذكور بيقول قد أثبتت دراسات القلب مؤخرا أنه عضو حيوي بشكل هائل وفعال في جسم الإنسان وأنه يعمل على تواصل دائم مع مخه عبر 40,000 خلية عصبية تم اكتشافها فيه وفي الغشاء المحيط به والمعروف باسم الصفاق. كلام تاني بيقول وكذلك ثبت أن القلب يفرز كما كبيرا من الهرمونات إلى تيار الدم الذي يضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وأولها المخ. كما ثبت أن المخطط الكهربائي للقلب هو أكبر بمئة ضعف من المخطط الكهربائي للمخ وفي كل نبضة ينبضها القلب يولد طاقة مغناطيسية تفوق الطاقة المغناطيسية للمخ 5,000 ضعف وبها يتواصل مع المخ ومع باقي أجزاء الجسم. أنا طبعا هسأل سؤالين. الكلام ده من حيث الصحة والصواب ومن حيث الخطأ كلام صحيح ولا لا؟ ده رقم واحد. اثنين علاقته ايه بالإثبات؟ يعني هما بيحاولوا يستدلوا هذا الكلام على أن القلوب تعقل.
طبعا هنترك المجال للدكتور سامي.
ده حركة اللي هتربط هذه القصة الأول ترد الأول وبعد كده الدكتور سامي إن شاء الله يعلق على الكلام إكمالا إن شاء الله.
إذا قلنا إن هذا الكلام كما ذكر بعضه صحيح وبعضه غير صحيح.
نعم.
ان في 40,000 خلية داخل المخ داخل القلب. هذه ليست خلايا للتعقل، انها تحتفظ بالذاكرة وتحتفظ بالعقل. هذه الخلايا لها وظيفة هامة جدا جدا، انها بتوصل تيار كهربائي معين عشان يساعد على نبض القلب. فهي لها مهمة أساسية في هذا المكان. ثم إذا كان بالعدد بقى، احنا بنقول في 40,000 خلية موجودة
المخ
فيه بقى كام خلية؟ يعني إذا كنا هنحسب بالعدد
انت قلت كام اكتر في 28 وجنبها كام صفر؟
لا يعني احنا لا احنا بنقول ان المخ يقدر، العلماء بيقول يقدر عدد خلايا المخ البشري بمليون مليون خلية.
العدد يفوق
تريليون، يعني واحد وقدامه 12 صفر. فيعني اما تحسب بقى 40,000 الى تريليون يبقى عدد قليل جدا. دي نقطة أولى. النقطة الثانية الحقيقة برضو في هذا الكلام، إذا إحنا قلنا إن
الهرمونات، جزئية الهرمونات
لتهيئة، إذا قلنا الهرمون يعني قلنا الهرمونات مثلا إن القلب بيفرز حاجة اسمها أتريال ناتيوريتيك هرمون، يمكن الأطباء يسمعوني عارفين يعني هذا الهرمون له علاقة كبيرة جدا بضبط السوائل داخل الجسم بلك، وليس كما هائلا كما كتب هنا. فأنا عندي خلايا بيتا البنكرياسية وهي أصغر من القلب بعدة مراحل، أصغر بمراحل كبيرة، تفرز قد ما يفرزه القلب مئات المرات من الهرمونات. فإذا كانت القضية بقضية كم الهرمونات، فأنا عندي أجهزة بتفرز هرمونات أكثر. الغدة النخامية وهي صغيرة جدا جدا
في الدماغ،
أيوة موجودة في الدماغ، وهذه الغدة بتفرز عدد هائل جدا جدا من الهرمونات، وهي المسيطرة على الهرمونات داخل الجسم. إذن ليس بالكم.
صحيح.
ثم إذا قلنا بقى ان الخلايا العصبيه اللي موجوده داخل القلب كما في هذه المقاله، وانا قرات هذه المقاله، ان الخلايا العصبيه الموجوده داخل القلب تشابه الخلايا العصبيه اللي موجوده داخل المخ، اذا لها نفس وظيفه الخلايا العصبيه اللي موجوده داخل المخ، هقول له برضو الجهاز الهضمي فيه خلايا عصبيه مشابهه للي موجوده في القلب، اذا الجهاز العصبي يعقل، الجهاز الهضمي يعقل ايضا، وهذا غير وهذا مستحيل. يعني ده مستحيل. فيبقى اذا البناء، يعني المعلومه صح لكن الاستنباط خطا، يعني المعلومه صح لكن الاستنباط منها خاطئ.
طيب شوفها اخيره برضو موجوده، هتكلم على حركة فيها مش من كلام الباحثين ولا المقالات لكن من القران الكريم.
وانا برضو انا احب دايما اللي يقول مقاله يقول وقد اشار عدد من الباحثين. احنا اهل السند، يقول لي مين الباحثين؟
ده هنا الكلمه اللي مذكوره دايما اثبتت دراسات.
طب فين الدراسات دي؟ ما احنا عاوزين المرجعيه.
تمام. برضو هرجع لحركة يا دكتور، وهتكلم على جزئيه تانية ايضا من خلال الشبهات ولكن من نص القران الكريم، يعني حضرتك ان شاء الله هتجيب عليها بعد ما فضيله الاستاذ الدكتور سامي يعلق على كلام حضرتك. اتفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. موضوع العقل موضوع محير حقيقة، وأثارت يعني أو أثار تساؤلات عديدة. وحقيقة بعد كلام الدكتور مجاهد ما لك إلا أن تقول سبحان من له الخلق والأمر. أنا بسمع الآن عدد الخلايا في المخ أو عدد خلايا في القلب أو البنكرياس، يبقى ده احنا بقى بالفعل ما زلنا بالنسبة للعلم القلب أو علم الطب في موضوع القلب أو المخ ما زلنا في مرحلة المهد ولسنا في مرحلة اضطراب. لا، ده مرحلة مهد حقيقة، وإلا أنا أتصور أن القضية ما زالت وسيكشف العلم في كل يوم عن الجديد، وتبقى القضية من باب التحدي. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من هذا الخلق العجيب القلب، وأنا في بحثي في هذه الجزئية أريد أن ألفت الانتباه إلى شيء.
دكتور سامي قبل ما نلفت الانتباه، انا معايا اتصال بس من اخ من غزه، فاسمح لنا يعني ان احنا ناخده عشان ما نطولش عليه. الاخ اسماعيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟
الحمد لله يا اخي،
الله يخليكم لنا ويخلي ذات الرحمه. والله الحمد لله والشكر لله، 24 ساعه عندنا في البيت متابعينا.
ما شاء الله ما شاء الله. تفضل يا اخي.
كيف حالكم يا اخوان؟
الحمد لله يا اخي، الحمد لله.
حيث أسأل الدكتور بس والله أنا من غزة بسأل معايز أسأله عن يعني عندي السكري بصل 350 وبصل 400 وأنتوا عارفين على بعصار والحمد لله يعني بشكركم على البرنامج هذا يعني.
طيب يا أخ إسماعيل إن شاء الله حضرتك خد الهاتف بتاعي أو هاتف الدكتور مجاهد من الكنترول وبعد الحلقة إن شاء الله تواصل معنا لأن موضوع الحلقة يرتبط بالإعجاز العلمي القرآن الكريم والسنة النبوية. شكرا.
فأعود إلى قصة القلب والتعقل.
نعم.
وده الإشكال. الآية القرآنية أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إلى آخر آية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإشكالية قائمة في ماذا؟ إن فقط نريد أن نأكد أو ما يسمى في علم التأصيل إثبات القضية. هل يوجد ارتباط بين القلب والعقل؟
يوجد.
هذه واحدة. الأمر الآخر، هل القلب يعقل أم أن العقل هو الذي يعقل؟ قلت في مرات سابقة أنا شخصيا لم أرى في كتاب الله لفظ يقول عقل.
نعم.
ولكن قال عن الوظيفة يعقلون
49 مرة جاءت الوظيفة ولم يأتي كلمة العقل
أبدا.
مرة
يأتي يعقلون، يأتي أفلا تعقلون، لعلكم تعقلون، ختام آيات. فوجدت جزئية هامة جدا ينبغي أن نفكر فيها. ما هي؟ الله عندما خاطب العرب خاطبهم بأمر مهم ألا وهو أن يعملوا عقولهم.
نعم.
والعقل له أدوات.
تمام.
العقل له
أدوات.
أدوات. القرآن لما تكلم عن أدوات التعقل في القرآن أو أسماء العقل إن صح التعبير، أسماء العقل منها العقل، العقل مسمى، ثم عبر عن العقل بالقلب. والقلب هنا يكون بمعنى العقل. يعني هذا مهم جدا ان العرب يعلمون تماما هذه المعاني اللغويه. يبقى مره العقل ومره القلب بمعنى العقل واخرى القلب بمعنى المضغه الصنوبريه المعروفه هذه واخرى بمعنى اللب واخرى بمعنى اولي النهى اولي الالباب. اذا انا امام تعبيرات تدلل على التعقل.
نعم.
فالقلب عندما استعمل في هذه الآية والله أعلم استعمل بمعنى العقل وليس بمعنى القلب القطعة التي يتكلم عنها الأطباء. وعلى هذا أنا لا أبعد، لا يعني لا أريد أن أبعد القضية في الناحية الطبية، لكن أقول إن القرآن من استخدام اللغة في اللفظ في معناه اللغوي ده أساس. يعني عندما يقول القرآن مثلا ويشهد الله على ما في قلبه، هنا المراد النية والنفس وليس المقصود القلب.
تمام.
الداخل. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذا لا المعنى، معنى النية النوايا. لكن الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، بالتأكيد دي القطعة أو الجسم العضوي صح التعبير.
تمام.
لكن عندما يأتي القرآن ويتحدث في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ده المراد هنا عبر عن العقل بالقلب. وده يؤكد المعنى الذي أريد أن أؤكد عليه وهو الارتباط القوي بين العقل وبين القلب. أنا قلت من البداية ليس لا يوجد مكان تشريحي في المخ يسمى
العقل.
أعود إلى جزئية أخرى تأكد على أن قضية طيب. القلب.
دكتور سامي أنا معايا بس أستاذ دكتور من معهد القلب القومي فاسمح لنا ناخده معنا يعني لعل المحادثة يعني المداخلة تكون طيبة ترتبط بموضوع الحلقة. للدكتور جمال شعبان استشاري بمعهد القلب القومي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بيك دكتور جمال.
دكتور أنور
يا أهلا بيك
وبنشكرك على المواضيع الجميعة اللي دايما وفكرة البرنامج رائعة جدا.
الله يبارك فيك.
والحقيقة اللي لفتني ان يعني الموضوع برنامج ده انا مهتم بالحتة دي ودايما اسئل ليها برامج كتيرة علاقة القلب بالتفكير وكده.
نعم.
وانا ليا يعني مخالفة او اعتراض على رأي الدكتور مجاهد وانا عارف ان له باع وزراع في مجال الاعجاز العلمي في القرآن وكده.
اتفضل.
اما بالنسبة للقلب فانه يعقل، انه حقيقة يعقل ونص القرآن واضح وصريح والمراجع مش مبهمة ومش دراسات مبهمة، لا ده في كتاب كبير طلع بره اسمه ظهارة كود شفرة القلب واعتبروه ان هو الاكتشاف بتاعه زي اكتشاف الجاذبيه بتاع نيوتن، لانه قلب مفاهيم كتيره جدا. كان كل الكلام على ان ذاكره المخ هي الذاكره الاولى، لكن وجد عمليات نقل القلوب وزراعه القلوب بيحصل تغيير دراماتيكي في شخصيه الشخص المستقبل للقلب بحيث بيشتبه مع الشخص الاولاني خالص. فاكتشفوا 40,000 خليه في البطين يا دكتور مجاهد ما لهاش علاقه بجهاز التوصيل الكهربي. جهاز التوصيل الكهربي موجود في العقده الاذينيه في الاذين الايمن وبينزل على الايفينود وهكذا، لكن دي موجوده في البطين بعيده عن الجهاز الكهربي نهائيا مستقله. وهذه الخلايا بتنقل خصائص من الشخص اللي هو صاحب القلب الاولاني للشخص الثاني. وذكروا اكثر من 20 مثال لكذا، حصل تغيير كامل في شخصيه. يعني من ضمن الحالات رجل كان زوج وكان جاف وغليظ جدا 59 سنة قليل الثقافة والعلم، عمره ما قال لمراته كلمة طيبة. مجرد اتعمل له عملية نقل قلب بعد كده هي نفسها راحت قالت للدكاترة ايه اللي حصل. شخصية واحد شاعر رومانسي بيكتب شعر عمال يحب فيها رحيم ودود، اكتشفوا ان دي كان شخصية شاب عنده 20 سنة مات في حادث موتوسيكل اللي هو كان الشخص المتبرع، والشخصية بعتت على الشخص الجديد. من هنا ظهرت حكاية كاردياك ميموري ذاكرة القلب. وقالوا ان ذاكره المخ تعتبر متاخره جدا بالنسبه لذاكره القلب، يعني الاشاره بتطلع الاول في القلب من ناحيه العاطفه والايمان والتفكر وبعد كده تنتقل للمخ، يعني المخ ثانوي للقلب. وده كان اكبر دليل عملي لهذه المقوله. فانا اؤمن واعتقد اعتقاد جازم بان القلب هو موطن العقل، وايه القران واضحه انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لم يكن القلب هو العقل او الذي في الجمجمه، ولكن حدد ان هو الذي في الصدر، الذي في القفص الصدري، الذي هو اربع حجرات اذين ايمن وايسر بطين ايمن وايسر. فانا مش بس متعصب بالقلب من ناحيه ان طبيب قلب، لكن الابحاث كلها بره ماشيه في هذا الاتجاه، واولها كتاب ذا هارت كود، ويمكن حضرتك ترجع ليه شرحه القلب
يا دكتور جمال.
حضرتك بيعتبروه ثوره في هذا المجال.
دكتور جمال يا ريت حضرتك تخليك معانا على الهاتف، وفي الدكتور مجاهد هيعلق على كلام حضرتك ويبقى معانا برضه. اتفضل.
طبعا شكرا للاخ العزيز دكتور جمال الحقيقه على تعليقه. لكن طبعا يعني هو الدكتور جمال نقل الكلام اللي موجود على النت بالظبط، يعني ده اللي انا بقراه من سنوات يعني. والحقيقه انا كان ليا سفريات لامريكا كتير، وكنت حريص جدا ان انا اسال على موضوع الايه الناس اللي اتغيرت صفاتهم والكلام ده، فنفوا لي تماما الكلام المنشور ده. دي نمره واحد. النمرة اتنين، يعني اذا كنا برضو بنحسب نفس الكلام اللي انا قلته بعدد الخلايا وان في 40,000 خلية، طبعا هضيع تريليون خلية قبل 40,000 خلية. دي نقطة تانية. النقطة التالتة ان زي ما قلت للناس اللي مرضى القلب، ودكتور جمال يمكن احسن مني في هذا المجال، ان مرضى القلب ما سمعنا واحد مثلا تغير دينه. السعودية موجود فيها حالات نقل قلب وما زال بيزرع فيها القلب حتى الان، وانا قلت لك النموذج ان في واحد سعودي.
دكتور جمال ذكر حالة من الحالات وقال ان
وماله هذه الحالة مذكورة على النت بدون مرجعية.
بدون مرجعية.
بدون مرجعية.
طب في مرجعية للكلام ده يا دكتور جمال؟
في أكثر من 20 حالة بيبر اتنشرت في مجلات علمية. ده أنا قلت مثال في أمثلة كتيرة جدا، ودي بقول لحضرتك طلعت مفهوم اسمه كاردياك ميموري. ده طلعوا ناس
ملحدين
مؤمنين بربنا وما قالوش
القرآن. ده ممكن يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك فكره بس يا دكتور جمال.
مجاهد بيقول على المليون مليون خليه بتاعه المخ. حضرتك المليون مليون خليه ديت متخصصه بالحواس الثانيه السمع والبصر وكده.
لو متخصصه برضه لا يا دكتور جمال، ومتخصصه في التعقل والذاكره والادراك والفهم والوعي، كل الكلام ده موجود داخل المخ. والسنترز بتاعته مراكزه معروفه، مراكز هذا الكلام
والتحكم في كل اجهزه الجسم.
طبعا مراكز
الفرنتال لوب اللي هو المتخصص بالادراك.
تمام الفرنتال لوب متخصص بالادراك والفهم والوعي
بتاعه. بيفضل المخ متحكم في وظائف الجسم المختلفه.
جميل.
بيفضل المخ متحكم في وظائف الجسم المختلفه رغم تلف الوعي. اذا الوعي قاصر على منطقه معينه فقط اللي هي الكورتكس، وحتى بتلاقي عيان صاحي ومش مدرك ومش واعي. فالكورتكس دي جزء صغير جدا من المخ اللي متخصص بالفكره والادراك.
تمام.
هم بيقولوا ان هذه الكورتكس او القشره المخيه بتتلقى الاشارات المبكره من القلب اولا، يعني بتمر العقيده والايمان والفكر والحزن والفرح والمشاعر هذه كلها والحب والكره على ذاكره القلب وتخزن كانها عباره عن هارد ديسك موازي للهارد ديسك الكبير زي في الكمبيوتر لو حابين نشجع هذا.
طيب دكتور جمال، دكتور جمال اسمح لي يا دكتور جمال، راي حضرتك ايه في الكلام الدكتور مجاهد لما علق على جزئيه الناس اللي عندها تشوهات خلقيه في القلب ليه ما بيتغيروش، ما فيش عندهم مشكله في عمليه التعقل؟
لا دي خلايا موجوده في حضرتك في جدار العضله. التشوهات الخلقيه كلها بتبقى عباره عن ثقب في الجدار بين الاذنين او البطنين او اختلاف في الاوعيه الدمويه او كده، لكن هو التغيير لما بتشيل هذا الهارد ديسك او الجزء من القدس المدمج وتنقله كله وتجيب واحد تاني بتتغير شخصيه هذا الانسان، ودي ثبتت مش في حاله واحده.
دكتور جمال يعني اتعمل
عن مكتبه علميه مفتوحه على مراكز الابحاث العلميه في العالم كله، يعني دي مركز المعلومات المباشر دلوقتي. فلما بقول لك ظهرت كود دي، انا جبت لك الكتاب نفسه
ماشي ان شاء الله.
الكتاب عملوا ناس متخصصين في هذا المجال ومش ناس هواه، وطلع بقول لحضرتك مفهوم الكاردياك ميموري، ذاكره القلب او ذاكره الخليه.
تمام.
ومش عمليه ان في خلايا في المعده لها وظيفه عصبيه وافرازيه تبقى برضو فيها فكر، لا. تم تخصيص القلب مع ربطه بالشواهد اللي حصلت مع نقل القلوب. ما لقيناش واحد نقل الكبد وشخصيته اتغيرت، او نقل الكلى وشخصيته اتغيرت، لكن الحاجات دي ظهرت مع القلب. وده حاجه يعني بتبين اعجازه القران، يعني القران محدد.
احنا مش مختلفين على اعجاز القران، احنا مش مختلفين
دكتور جمال.
لا يعني لا في النقطه دي
دكتور جمال،
بص حضرتك لما جه يتكلم على السمع والبصر عمل الموازي معهم القلب، ما قالش المخ وما قالش الذي في الجمجمه، قال الذي في الصدر. فالكلام واضح وصريح.
احنا في ردود على هذا الكلام دكتور جمال، يعني ادينا فرصه بس
دكتور جمال لو سمحت لي يا دكتور جمال،
اديني فرصه بس ان انا
نتناقش في هذا المجال.
دكتور جمال، فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد قال أن هذا القول ليس هو القول الفصل.
لا بس
وما زلنا يعني في مناصب.
هقطع هذا كله وأقول للدكتور جمال يعني نشكره أولا على الغاية الجميلة.
نعم طبعا
حقيقة أنا أشكره على هذه الغيرة وعلى حبي للقرآن الكريم.
نعم.
لكن أود أن أؤكد على قضايا هامة جدا في هذا الجزء. أنا طبعا هتكلم الكلام ده بناء على هذه المحادثة.
نعم.
حبنا للقرآن عبادة، والغيرة على القرآن عبادة. لكن لا ينبغي أن نورط النص القرآني في قضية ما زال البحث يقوم فيها ليل نهار. لمجرد أن نخرج كتاب النهاردة في قضية، حتى الكتاب ده مستقبلات القلب أو ذاكرة القلب موجود للكتاب. هذا الكتاب هل أصبح من اليقينية بمكان لكي أحول القضية فيه إلى نص قرآني؟ هذا العلم يساوي نص قرآني إعجازي؟ هذه واحدة.
لا ده اللي كاتب كمان الكتاب اسمه بول برسال، يعني هو
أنا معاه. لو وصل إلى هذا، إلى أن تحولت القضية إلى يقين أو برهان شاهد على الإعجاز على رأسنا، وده مطلوب. لكن ما ينبغيش أبدا أنك تحمل النص القرآني بحثا ما زال. يعني لو الصبحية طلع كتاب تاني في أمريكا أو في أوروبا بيقول لا الكلام ده غلط، يبقى احنا أقحمنا النص القرآني بين خلافات الإيه العلماء. لا أنا بقول لا، خلينا الأول احنا عندنا مسلمات يا دكتور جمال. المسلمة الأولى أن اللفظ العربي عندما سمع القرآن الكريم سمع قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، فهم منها إن القلب بمعناه العقل. فإحنا مش بننكر إن القلب يعقل، ولكن أين التعقل؟ قلت لحضرتك أين التعقل في كتاب الله؟ يعني هل القرآن استخدم زي ما استخدم القلب مفردا وجمعا استخدم كلمة عقل كما استخدم الأذن كما استخدم السمع؟ لم يستخدم لفظ العقل أبدا. الأمر الآخر أنه طالما أن القرآن من استراحاته أنه يعبر عن اللفظ بمعنى كذا، يعني ويشهد الله على ما في قلبه، هنا معناه في اللغة غير معناه النية أو الضمير. مثلا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا في نياتكم. في الحديث لو كان أنا إن في الجسد مضغة، ده معناه العضو نفسه القلب المادي. فعندما يقول الآية جت أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إخوان الفضل يعني يقول بالتأكيد من خلال الآية ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا لا خلاف عليه، لكن فقط عليه أن ينظر إلى الآية قبلها فتكون لهم قلوب يعقلون منها ولا يعقلون بها؟
يعقلون
بها. طيب الآذان الأذن آذان يسمعون بها، ولا خلاف بين علماء الطب على أن الأذن الخارجية هذه آلة وإلا قوة السماع في المخ وليس فيه. فعلى هذا لا مانع أن يوجد ارتباط واضح وقوي بين المخ وبين القلب، لكن أن يجعل من فهمي أنا شخصيا أن يجعل القلب هو الآن محل التعقل لمجرد كتاب ظهر،
أو لمجرد بحث أو اثنين أو خمسة يقولون بأن القلب هو التعقل، ثم يأتي بعد قابل أيام سنة ولا خمسة ولا عشرة من يقول لا القلب لا يعقل ولكن العقل في المخ. نجعل النص بين هذا وذاك. أنا لا أصور أننا نتحدث هنا عن إعجاز، بل نتحدث يعني عن إقحام النص القرآني بين مداولات علماء أو بين أفكار باحثين.
طيب أنا هاخد من كلام حضرتك جزئية مهمة جدا، وهي جزئية أن الأذن ليست محل السمع.
ده كلام الأطباء مش كلامي.
كلام الأطباء
يقولون أنه أن الأذن هذه الجارحة، ولكن السمع قوة موجودة في المخ.
المخ صحيح.
ففي تفصيل. يعني أنا مش بتكلم، أنا مش مجال طبي بس مجال أتكلم فيه. لكن قلوب يعقلون به، ده فعل. وده من وظائف التعقل أو في القرآن الكريم كما تكلم الدكتور جمال، فيه الفكر، فيه التذكر، فيه التدبر، فيه النظر، كل هذه القضايا موجودة. طيب على هذا الأمر القلب موجود تماما، إذا كان يعني هذا موجود تماما في الطفل من أول ولادته، إذا كان الوظيفة موجودة أو آلة الوظيفة موجودة بالشكل الإمعاني هذا، طيب لماذا لم يخاطب من أول لحظة؟ لأن قصة الإدراك أو التكليف لم تأتي إلا بعد سن البلوغ. إما أن اتفق معي على أن القلب ما زال في مرحلة المهد، يعني لا يستطيع أن يتكيف لمراحل التكليفات. طب الكلام ده في دماغ الدكتور جمال، إن احنا كيف والقرآن يقول قلوبهم مؤمنة، قلوبهم مطمئنة، قلوبهم هذا القلب الكافر عندما سمع القرآن الكريم أدخل الله الإيمان في قلبه، أدخل الله الإيمان فيه، لكن القلب كان موجود كقلب عضوي موجود.
طب اسمح لي يا دكتور، اتصال آخر من ليبيا، الأخ سيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا أخي، تفضل.
والله يعني ليه مداخلة بموضوع بالنسبة لموضوع القلب، يعني أنا القلب كعضلة ملوش علاقة خالص بالنص القرآن ولا السنة النبوية، وأن القلب هنا يعني النفس بالتحديد، لأن النفس هي التي تعقل. وهنا قوله تعالى سبحان الله، يعني إنها لا تعمل أبصار ولكنها تعمل قلوب
ولكن تعمل
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه في جوفه، وهو ده ولا هو ده، يعني أنا وقف إن هنا التجويف الصدري هي النفس تكون، يعني والله أعلم، وهذا ليها تجربة خلال فترة زمنية كبيرة، يعني إن هي دي النفس المعني بيها التعقل والتدبر هي النفس. وربنا طيب. يقول كل نفس بما كسبت رهينة.
نعم أحسنت يا السيد شكرا وفضيلة الأستاذ، إن شاء الله هيعلقوا على كلام حضرتك. معايا اتصال آخر، الأستاذ عطاء عبد العال الصحفي بجريدة الأهرام. السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور أنور.
يا أهلا بك يا
عطاء، كل عام وأنت بخير وضيفيك الكريمين.
وأنت بخير، تفضل.
وأحب أن أنتهز هذه الفرصة وأهنئ فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان وجميع العاملين بقناة الرحمة بمناسبة العام الهجرة الجديد، وكل عام وحضراتكم بخير. أنا عندي بس واقعة يعني صغيرة جدا حدثت في فرنسا تؤكد أن حقائق العلم لم تتناقض أبدا مع ما جاء به القرآن وما أخبر به القرآن الكريم.
نعم.
الطبيب الفرنسي موريس بوكاي عندما ساعة عام 81 عندما أرسلت مصر قصة الفرعون إلى فرنسا للكشف عليها، في الحقيقة موريس بوكاي أسلم عندما رأها، وكان مما أذهله أنه هذه القصة التي اكتشفتها مصر سنة 1898 وبعد 200 سنة أرسلتها لفرنسا لإجراء أبحاث علمية عليها، مما أراد أن يكتبه موريس بوكاي على أن هذا الشخص مات غريقا لوجود أثار من الملح على جسده، وظن أن هذا اكتشاف، لكن بعض أعضاء الفريق الذين كانوا معه أخبروا أن القرآن أخبر عن ذلك أنه مات غريقا وأنه نجا، وأنه ذلك أخبر به القرآن في سورة يونس في الآية 92، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن من خلفك آية. وبعد ذلك موريس بوكاي تأكد على أنه القرآن الكريم هو الوحيد الذي أكد عن نجاة فرعون، وبحث في التوراة والإنجيل فوجد أن فرعون قد غرق بالفعل، ولكنه وهو يطارد سيدنا موسى عليه السلام، ولكنهم لم يخبروا أنه قد نجا. وأسلم فعلا موريس بوكاي وألف كتاب بالفعل عن حقائق العلم في التوراة والقرآن والإنجيل، وهذا الكتاب هز العالم وترجم إلى العديد من اللغات. ونفذ. فأنا كنت أريد أن أؤكد وأتفق مع حضرتك ما ذهبت إليه على أن ما أخبر به القرآن لم يتناقض أبدا مع حقائق العلم، وهذا مما يجعل القرآن سوف يظل خالدا إلى أبد الدهر. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.
وجزاكم الله خيرا يا استاذ عطا، وربنا يبارك فيك وشكرا على مداخلتك الطيبه. شكرا. الجزئيه اللي يعني اخونا سيد ربط الموضوع بجزئيه تانية، وهي جزئيه ان النفس هي المقصوده بالقلب في القران الكريم، فتعليق حركي يا دكتور.
لا بس كمان اتكلم عن الاخ الفاضل الصحفي لما قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هنا بالفعل اجاز. ليه اصبح اجاز؟ لان جثة فرعون من أها أكثر من 2000 سنة أو 2000 وشوية القرآن قال فاليوم ننجيك ببدنك. لاحظ هذا التعبير مهم جدا. التنجية معناها التخليص. لما حصل قصة الغرق لفرعون ولآل فرعون كانوا ما يزيد على 600,000، لكن الله أبقى العظة والعبرة، كان يمكن أن يبقى كل هؤلاء، لكن أبقى من؟ أبقى فرعون. فاليوم ننجيك ببدنك، وبالفعل تكالب العالم كله شرقي وغربي على أن يحافظ على جسد فرعون. فدي آية. ليه؟ لتكون لمن خلفك آية. إذن هذا البقاء الموجود الآن القرآن دي حقيقة أثبتها القرآن من خلال التعريف بها. لكن أنا فقط كلامي على ماذا؟ على أنه لا ينبغي أن نقحم الآية القرآنية في سورة الحج فتكون لهم قلوب يعقلون بها على أن القلب يعقل، وتكون القضية محسومة بشكل جدي، يعني معنى أنه لا تقبل النقاش على أن القلب هو آلة العقل، ويظل التفكير المنطقي أو في أن المخ وما كون فيه على هذا الأمر. طيب ماذا يقول الدكتور جمال في تركيبة المخ من بؤرة الشعور وغير الشعور وغير كل الكلام ده كله؟ يعني إذا معنى كده أن أصل التفكير بالكلية هينطلق من القلب، ويبقى العقل بالنسبة له آلة مترجمة أو آلة مساعدة. يعني أفهم من كلام الدكتور جمال على أن القلب أساس وأن المخ ثانوي. أتصور أن إحنا محتاجين إلى مجموعة بحوث أو إلى جهد علمي قوي جدا عشان هذا. فأنا أرى أنه لا نتعجل الحكم أو الاستعجال
في هذه القضية
أبدا. فإحنا خلينا معه، لكن الذي لا خلاف عليه أن العرب تستخدم القلب بمعنى العقل. فإلى أن يتبين لدينا بالحسي وننتقل من المعنوي إلى الحسي بأن القلب يعقل حسيا، بعد أن تطفو هذه الحقيقة ويعترف بها القاسي والداني والعدو قبل الصديق والكافر قبل المؤمن، عندها نسلم. إحنا بالتأكيد أحرص ما نكون على صدق البلاغة عن الله في القرآن وعن إعجاز القرآن. لكن غيرتي تمنعني أن أقحم النص القرآني لمجرد نظرية تخرج هنا أو هناك ونقول القلب أصبح يعقل.
وأنا أثق أن أيضا كل مشاهدين والمؤمنين الموحدين ومنهم الأستاذ دكتور جمال عايز يصل إلى الحقيقة أيضا معنا. يعني طبعا معايا اتصال آخر، أم عامر من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خيرا، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم
بخير. وإذا سمحت لي بارك الله فيك أن أطرح هذا التفكر في الربط في هذه المعاني. أولا في قولي من خلال قوله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذ لم يقل سبحانه وتعالى ولا تخطه بقلمك، فالأداة لم تذكر، فهل في هذا استدلال على قوله سبحانه لهم قلوب لا يعقلون بها، إذ لم يستوجب استخدام القلب العقل؟ لم يستوجب استخدام القلب العقل، فيكون القلب قد عقل به. ثم الله سبحانه وتعالى يقول كما يقول علماءنا الأفاضل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم قلوب لا يعقلون بها، فسبحان الله العظيم إذ لم يقل لهم عقول لا يعقلون بها. فيبدو والله أعلم أن الدماغ وظيفته عبارة عن مركز المعلومات التي يخزنها عن طريق السمع والبصر واللمس والشم والتذوق، والقلب مكان إدراك الهوى لكل تلك الأشياء التي هي بمثابة معلومات صارت في ذاكرة الدماغ، والقلب هو الذي يقرر ما سيفعل من الأمور بناء على البيانات التي في ذاكرة المخ، ومن ثم يحكم عاطفة ما بين هواه وما بين ما عقله دماغه.
ده كلام اجتهاد لحضرتك يا أم عامر؟
نعم إن شاء الله.
طيب يعني طيب هل تقصدي القلب المعنوي أم القلب الحسي؟
لا طبعا القلب المعنوي.
خلاص يعني احنا لا نختلف معك. الان ليس خلاف ما فيش خلاف مع حضرتك يا ام عامر. طيب بنشكرك على مداخلتك. شكرا. تعلق بي يا دكتور على كلام الجزئية بتاعت أخونا سيد وموضوع أن النفس هي المقصودة في القرآن الكريم بالقلب، وطبعا كلام أختنا أم عامر أخيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكر الدكتور جمال على غيرته زي ما قال الدكتور سامي، ولكن الحقيقة يعني طبعا سنوات ونحن نبحث في هذا الموضوع في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، ويعني زي ما أنا قلت لم نصل إلى كبد الحقيقة، ولكن لدينا يعني بعض القناعات اليقينية في أمور معينة وليست القضية ككل. يعني الملاحظات والمشاهدات المتاحة أن الإنسان الذي يعني لم يصل إلى العقل الكامل أو ما نسميه بالمجنون أو المختل عقليا، حتى بسمى مختل عقليا، هذا الإنسان في غالب الأحوال سليم القلب، يعني قلب العضو ده سليم، والأربعين ألف خلية العصبية موجودة سليمة فيه، ومع ذلك لا يعقل ولا يدرك، وقد لا يدرك الأشياء المحيطة به. فنسميه ده إيه؟ يعني ده والأربعين ألف خلية الموجودة داخل القلب سليمة. فإذا لا نستطيع زي ما قال الدكتور سامي الحق، وحسم القضية وأرحني جدا يعني، إن إحنا ما نجزمش، لأن في أدلة وشواهد مضادة لهذا الكلام، وهذا دليل موجود من الحياة يلمسه كل منا، كل واحد منا بيشوف واحد مجنون، واحد اختل عقليا، لما بنيجي في أحوال كثيرة قلبه سليم، يعني في أحوال كثيرة، وقد يكون برضو عنده خلل في القلب كمان يعني، لكن في معظم الأحوال يكون قلبه سليما. طيب القلب السليم ده مش فيه 40 ألف خلية اللي الدكتور جمال يقول أنها محل التعقل، أو الكتاب اللي نقل عنه دكتور جمال؟ طيب فلماذا لا يعقل هذا الإنسان؟
سؤال فهم يحتاج إلى إجابة.
بالضبط. لكن أنا عاوز أوصل بقى عشان نحسم هذه القضية بقى، إن أنا من المؤمنين تماما أن هناك رابطة بين العقل والمخ، وأن إحنا لا نستطيع أبدا أن نعزل أي عضو عن الآخر. وأكثر الروابط التصاقا هي رابطة القلب بالمخ. يعني الجسم كله مرتبط بالمخ،
تشابك.
أيوة، لكن التشابك بين القلب، حتى القلب العضوي اللي موجود، لأن أنا مش هقدر، لو إحنا هنتكلم على اللطيفة الربانية اللي قال عليها ابن تيمية واللي قال عليها ابن القيم واللي إحنا قلناها في الحلقات الماضية، إحنا مش هنقدر نفهمها قد إيه، ومش هنعرف الرابطة بينها وبين المخ قد إيه، إحنا ما نقدرش نعرفها. لكن حتى القلب العضوي الموجود حاليا هو له رابطة بالمخ قوية جدا، ارتباطه بالمخ أقوى من ارتباط أي عضو آخر، وهذه الرابطة الموجودة بينه إحنا لم نصل إلى يعني المعلومة الكاملة عن هذه الرابطة. الرابطة دي إزاي؟ في شيء بيخرج من القلب يذهب إلى المخ، وفي شيء بيجي من المخ يروح للقلب. هذا يقين طبي معروف ما حدش يقدر ينكره، أن هناك علاقة ذهاب وإياب بين القلب وبين المخ. فهذه الرابطة بتأكد لي وجود يعني نوع من الخصوصية للقلب مع المخ، دي خصوصية موجودة فعلا للقلب مع المخ. النقطة الثانية برضو عشان نحسم بقى هذا الموضوع وننتهي تماما من هذه القضية، يمكن أنا كنت بتناقش معاك قبل الحلقة بقول لك مثلا إيه إن الذاكرة، عشان برضو أوصل للناس، إحنا عندنا دايما يعني يا إما إفراط يا إما تفريط، إما إحنا نلغي القلب تماما وإما نلغي المخ تماما، وهذا خطأ. يعني هذا خطأ زي ما قلت لحضرتك، يعني أنا بشير بده، ده إيه؟
دي أجندة.
أجندة يعني دي أجندة أو كتاب مثلا، يعني ده كتاب أو أجندة. طيب أول مرة عندما بدأت الإدراك كنت أعرف أن دي أجندة؟
لا
لا، حد قال لي أن دي إيه؟
أجندة.
أجندة. طيب دي سجلت عندي فين؟
في الذاكرة.
في الذاكرة. سجلت عندي في الذاكرة. محل الذاكرة فين؟
في المخ.
في المخ بإجماع علماء الطب.
نعم.
كويس. طيب أنا بقى في المقابل هقول لك أنا حفظت صورة أنا أقدر أستوعب دي قد لو أنت سألتني أو أي واحد سألني هقول دي على طول إيه؟
المرة الثانية هتقول أجندة.
أجندة. يبقى نسبة الاستيعاب قد إيه والذاكرة نسبتها قد إيه؟
100%.
واسترجاعها نسبته 100%. طيب أنا حفظت سورة البقرة مثلا أو سورة آل عمران أو سورة الأعراف، سورة من السور الطوال يعني. وقعدت فتره طويله ما راجعتش الصوره، يحصل لي بنساها، يبقى ممكن توصل نسبه تذكري للصوره قد ايه؟ 70% 20% 30% حسب ما ايه
حسب تكرارك لقراءه الايه او
بالظبط. يبقى اذا الذاكره دي حتى ما هي الذاكره ايه ثابتة
تتأثر
بالضبط. إذا عوامل التأثر دي جايلها منين؟
من القلب،
بتيجي من أشياء خارجية منها القلب، يعني عوامل التذكر دي بتساعد عليها. لذلك يمكن الفقهاء عندنا فهموا نقطة قضية جدا، يعني احنا بنقول ان قضايا الإيمان في الحلقة اللي انتوا اتكلمتوا، الحلقة الرائعة بتاع المرة اللي فاتت اتكلمتوا عن القلب الحي والقلب الميت. كويس. الإنسان اللي عنده قلب حي استيعابه وذاكرته للقرآن أحسن، ولا اللي عنده قلب قاسي وقلب لا يفهم؟
القلب الحي أحسن.
أحسن. ممكن الاثنين يقروا نفس الصورة نفس عدد المرات. مين اللي هيحفظها أحسن ومين اللي هيستوعب معاني؟ القلب الحي. تمام. يبقى إذن لابد إن في رابطة موجودة بين القلب وبين إيه؟
وبين المخ.
وبين المخ. حتى لو كانت اللطيفة الربانية.
يعني
دي شواهد.
رجعنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يحتاج إلى حلقات في الإعجاز.
لا طبعا.
مثل في تودهم وطرحهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد.
هذا الحديث يعني أنا أقسم بالله وأنا في هذه الحلقة لا يقوله إلا نبي. يعني هذا الحديث مش ممكن بشر في هذا الزمان يقول هذا الحديث، والحديث ده فعلا يحتاج إلى حلقتين أو ثلاث حلقات عشان نعلق على الكلام العلمي الموجود فيه. يعني فيه بلاغة علمية لا يمكن أنها تأتي من بشر عادي. لكن خلينا نتكلم فعلا، هذا الحديث يعني أصل من أصول الرابط بين الأجهزة كلها بلا استثناء، الأجهزة كلها مرتبطة ببعضها في عمل وظيفي واحد، وإذا اختل عضو بيأثر على باقي الأعضاء.
طب اسمح لي دكتور مجاهد أرجع دكتور سامي في دقيقة واحدة يا دكتور سامي، لأن الوقت انتهى للأسف. هتقول لنا سريعا خلاصة هذا الموضوع، موضوع القلوب.
قصة القلب، وما زلت على رأيي أنه لا ينبغي أن نقحم النص القرآني لمجرد بحث. وأنا أذكر المشاهدين بنظرية داروين التي درست في كتب المدارس وكتب التعليم ودرس، وجاء العلم وأثبت خطأ هذه النظرية. فلا ينبغي أبدا، أنا بأكد على دي مع حبنا مع طول مجاهل ومع خلافنا أو اتفقنا، أن يبقى النص القرآني بعيدا عن الإقحام. هذه واحدة الأمر، لأن الآن ثبت فشل هذه النظرية. فأنا هذا أنا كلنا حرصين أو عندنا حرص كامل على هذا المعنى، صدق القرآن بلا خلاف. لكن عندما يتأكد، لأن الإعجاز آية كونية ثابتة، لا ينبغي، آية قرآنية ثابتة كما ثبات الآية الكونية ثبات الآية القرآنية. دي واحدة. الأمر الآخر أنه أنا الآن من خلال نص القرآن أفهم، وسنقول كما أن الأذن آلة للسماع والبصر آلة للرؤية، فالقلب آلة فقط، آلة التعقل. يعني بينهم هذا الرابط بين الآلة، بين العامل وبين المعمول. الأمر الأخير الأخت كانت بتستشهد به المعامل، وما كنت نتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اللغة العربية اليمين صفة لليد، ولكن عبر عنها لأن رسول الله من الصفة الحسنى أنه لا يستعمل إلا باليمنى، فاليمنى صفة لإيه؟ يبقى إذا يعني حذف الصفة الموصوف وأتى به الصفة. فعلى هذا لما قال قلوب يعقلنا بها، لا مع فارق المثال، يعني لا ينبغي أن أمثل تخطوه بيمينك باعتبار أنه حذف الموصوف وأتى بالصفة واعتبر أنه القلب في مقابل هذا التوصيف. لا، أنا بقول أن القلب قلب، والقرآن إحنا إما بين قلب مادي أو قلب معنوي. إذا اتفقنا أن اللي موجود في الآن ولا نزاع حوله أمام اللغة العربية هذا قلب معنوي لا خلاف عليه، يبقى الكلام في القلب المادي إلى أن يخرج علينا هذا العلم بكل جنوده وبكل أبحاثه بقضية لا تقبل الجدل. الآن لما نقول إن إحنا هذا مثلا أنه نقل قلب كافر إلى قلب مؤمن أو قلب مؤمن إلى قلب كافر وأسلم، إن هذا معناه أنت لو جه الواقع وقالك لا أنا ما أسلمتش، يبقى أنت بتعارض القرآن إلى واقع غير صحيح. أتمنى مع حبنا أن يبقى النص القرآني في سياجه وفي صيانته وفي حصانته حتى يتأكد لنا حصن القضية النظرية تتحول إلى يقين أو إلى علم يقيني.
تمام يا دكتور، جزاك الله خيرا. طبعا كلام حضرتك بنعتبره كلام فصل لهذه القضية التي يعني ما زلنا معه في الحوار. بنشكرك يا أستاذ دكتور سامي، وبنشكر أيضا أستاذ دكتور مجاهد، لأن وقت الحلقة انتهى. مشاهدينا الكرام، قبل أن ننتهي من هذا اللقاء، يعني اسمحوا لي أن أنا أذكركم ببرنامج البرهان في إعجاز القرآن لفضيلة الأستاذ دكتور سمير تقي الدين. النهاردة إن شاء الله يتناول جزئية مهمة جدا، وهي الإعجاز في الهجرة النبوية، ويتحدث عن التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. طبعا جزئية مهمة جدا، نود أن حضراتكم جميعا تشاهدوا هذا البرنامج. اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخلص الشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا. شكرا يا دكتور،
جزاكم الله خير.
شكرا. ونشكر أيضا الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بالقرآن الكريم للقرآن الكريم بمكة المكرمة. شكرا يا دكتور، جزاكم الله خير.
خير.
شكرا. وشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير.